اللهم لك الحمد ومنك المشتكى وانت المستعان وعليك النعم ولا حول الا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وعافيته عن كل شيء سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تكلمنا بالامس على السواك، واليوم باذن الله تعالى سنتكلم عن الوضوء. والوضوء والوضوء بضم الضم وبالفتح، فالوضوء اسم للفعل، ان كان بالضم الوضوء اسم للفعل وهو هنا المقصود، وان كان الوضوء كالسحور فهو للماء او للاكل، وهو استعمال الماء في اعضاء مخصوصه، واما في الشرع فهو افعال مخصوصه متفقه بالنية، وكما سيأتي معنا إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: فروض الوضوء ستة أشياء. النية، عبر بالفروض والفروض والواجبات والأركان، هي بمعنى عند الفقهاء الفروض والواجبات بمعنى واحد، خلافا للأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب، فعندهم ما ثبت بالقرآن فهو فرض، وما ثبت بالسنة كان من الواجبات، وهي رواية عند الحنابلة اعتمدها بعضهم. على أي حال، الفرض كذلك عند الجمهور أو عند الشافعية هو بمعنى الواجب إلا في الحج، ففي الحج الواجب هو الجبر بدم، والفرض ما لا بد منه. قال: فروضه ستة أشياء. العلماء إذا أتوا إلى النية تكلموا في مباحث كثيرة تصل إلى أكثر من 36 بحثا، غير أن الفقهاء يركزون على 7 مباحث حيث هي مدى الحديث في مجال الفقه، فيتكلمون عن حقيقة النية، ويتكلمون عن حكم النية، ويتكلمون عن محل النية، ويتكلمون عن زمنها، حيث نظر بعضهم هذه الأشياء بقوله حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسب. فهذه 7 المباحث هي التي يتكلم عنها الفقهاء. حقيقة، ما حقيقة النية؟ حقيقة النية هي تعريفها، الحقيقة في اللغة مطلق القصد، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بأول فعله. وأما حقيقة الحكم، ما حكمها؟ فحكم النية الوجوب غالبا، الوجوب غالبا، وقد تندب كما في غسل الميت. حكم محل، أين محل النية؟ محل النية القلب، لكن كثر الكلام في التلفظ بها. ما حكم التلفظ بالنية؟ هل هو سنة؟ هل هو مستحب؟ هل هو بدعة؟ هل هو مشروع من حيث هو؟ إذن حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. قلنا حقيقتها وانتهينا من حقيقتها، وحكمها وانتهينا من حكمها، والآن نتكلم عن التلفظ بالنية. التلفظ بالنية في كتب الشافعية يقولون التلفظ بالنية سنة، وأحيانا يقولون مستحب. الأحناف يقولون أيضا ولا يجب التلفظ بالنية بل هو مستحب. الحنابلة كذلك يشيرون إلى هذا. عند الحنابلة يقولون يتلفظ بها في القلب، أو كما في المغني يقول وإن تلفظ بها فلا بأس. المالكية كانوا هم الذين يقولون ببدعيتها، لكن نحن ندرس مذهب الشافعية. ما مستند الشافعية؟ ما مستند الشافعية حين يقولون بسنيتها أو باستحبابها؟ لننظر ماذا قال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول في تفريق الزكاة: وإذا فرقت الزكاة فلا يجب تكفي النية ولا يجب التلفظ بخلاف الصلاة. يعني لا يقول هذه زكاة مالي، وهذه زكاة الإبل، وهذه زكاة الغنم، وهذه زكاة الغنم. قال يكفي النية بخلاف الصلاة فلا بد من التلفظ. فهم بعض فقهاء الشافعية أن المقصود بالتلفظ هنا التلفظ بالنية، فقال منهم الزبيري رحمه الله وهو من كبار فقهاء الشافعية ومن أصحاب الوجوه، قال يجب التلفظ بالنية. فرد عليه فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا أبدا، أن الإمام الشافعي لم يقصد التلفظ بالنية، وإنما هو يتكلم عن الصلاة أن بعض الفقهاء يقولون لا يجب التلفظ في الدخول في الصلاة. فجمهور الفقهاء أنه إذا أراد الدخول في الصلاة قال الله أكبر، لا بد من تكبيرة الإحرام. وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب أو لا ليس ركنا أن يقول بها أن يأتي بهذا اللفظ، وإنما يصح أن يأتي بكل لفظ فيه تعظيم لله، كان يقول الله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أو بأي لفظ فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. وذهب البعض إلى أنه يجوز الدخول في الصلاة ولو بغير تكبير بالنية. هنا الإمام الشافعي رد على هؤلاء على باب نعم هنا الإمام الشافعي رد على هؤلاء أو تكلم في باب الزكاة، قال وتكفي النية في توزيع الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، فلا بد من التلفظ. مقصود الإمام الشافعي أنه يتلفظ بتكبيرة الإحرام، وهذا هو ما فهمه فقهاء الشافعية، وردوهم أنفسهم ردوا هذا القول على صحيحه وهو الزبيري فقهاء الشافعية. لكن من أين أتى بعد ذلك للشافعية أن يقولوا باستحباب التلفظ؟ قالوا هو الآن لم يدخل بالصلاة حتى نقول بالبدعة أو بغيرها، وقالوا أيضا هي تذكر القلب لأن الإنسان منشغل كثيرا بأمور الدنيا وبمن حوله، ولا بد أن يأتي بالتلفظ أو بتذكر النية، اللسان تذكر القلب وإنما محلها القلب، فإذا تلفظ ولم ينوي لم تصح صلاته، وإذا نوى ولم يتلفظ صحت صلاته، ونقول بالسنة وقصدهم السنة سنة الفقهاء. لكن يختلط على الناس ما يفرقون بين سنة الفقهاء النية، وتكلمنا عن مباحثها وقلنا حقيقة الفقه محلها القلب ولا يتلفظ بها. إذا حقيقة حكم محل وزمن كيفية زمنها، حقيقة حكم محل محلها القلب، حقيقة حكم محل وزمن زمنها متى زمن النية؟ زمن النية عند أول فعل من أركان الوضوء، عند أول ركن من أركان الوضوء وهو غسل الوجه، لا بد أن يأتي بالنية عند غسل الوجه، وهذا فرض عند الشافعية. غير أن البعض فقهاء الشافعية كالغزالي وغيره يرى أن الأولى هنا أن تكون شرط، لأن أغلب العوام وأغلب الناس يتوهون في هذا المجال ولا يستطيعون استحضار النية، فإذا قلنا بفرضيتها فإنهم يأخذون الوضوء أو يتوضؤون ويكون الوضوء يتصعب في هذه الحالة، فاختار الإمام الغزالي رحمه الله أن تكون النية شرط لا ركن. إذا قلنا بركنيتها فلا بد أن تكون عند أول جزء من غسل الوجه، ويجوز عندهم أن يأتي بها ويستحضرها، أو تكون موجودة أيضا عند المضمضة والاستنشاق، لكن لا بد عندهم أن تنسحب إلى غسل الوجه وإلا لم يصح هذا الوضوء. حقيقة الحكم محل وزمن كيفية، كيفية النية، كيف النية؟ تختلف النية باختلاف المنوى، فإن كان زكاة فينوي الزكاة، وإن كان صلاة فينوي الصلاة، وإن كان صيام فينوي الصيام، وإن كان حج فينوي الحج، وإن كان وضوء فينوي الوضوء، وهو هنا يتوضأ، إذا ينوي دفع الحدث أو ينوي الطهارة، أو كما سيأتي مفصل بعد ذلك أن بعضهم لا يكفيه كمن فيه سلس البول أو كانت مستحاضة، لا بد من الاستباحة، لأن هؤلاء لا يرتفع حدثهم بسبب أصحاب الضرورة. حقيقة الحكم محل وزمن كيف يكون شرط، ما شرط النية؟ للنية الشرط الأول المسلم، لا تصح من غير المسلم، لكن قد يكون الرجل مزوج امرأة يهودية أو نصرانية مثلا، ما يفعل في هذه الحاله؟ كيف تغتسل وهي كافره لا يحدث منها الحدث؟ قالوا في هذه الحاله يكون ناوي الزوج. وردوا على بعض فقهاء الشافعيه الذين قالوا ان النيه هنا ترتيب للتجهيز. قالوا هذا لا ياتي على مذهبنا وانما ياتي على مذهب الاحناف، لان الاحناف عندهم ليس تعبد، النيه ليست تعبد هنا وانما هي لتمييز الاغسال وتمييز الاحداث. فعندنا نحن هي قربة ولا تكون تمييز، فلا ينبغي ان نقول انها تنوي هنا، لان النيه عندنا قربة ولا بد من النيه، ويشترط في النيه ان يكون صاحبها مسلم، وبناء عليه فانه هذا ينوي عنها الزوج، بل يجب عليه ان يامرها ان تغتسل لتحل له. الشرط الاول، الشرط الثاني التمييز. ايضا يرد علينا اللهم صل على سيدنا محمد، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط. شروط النية، قلنا شروط النية الإسلام، التمييز. أيضا قد يرد على الفقهاء هنا حين يقول التمييز غسل المجنونة، المجنونة أو الصبي للحج، فقال هنا أيضا الناوي الذي ينوي هنا الولي وهنا الزوج ليحل له أن يطأها مثلا. إذن حق الإسلام والتمييز. كذلك من شروط النية الجزم، فلا يصح في النية أن يتردد، خصوصا في الصلاة. الصلاة والإيمان إذا تردد بطلت الصلاة وبطل إيمانه، بخلاف الوضوء أو الصيام فإنه قد يغتفر نوعا ما، لكن الفقهاء مشددين في باب الصلاة وفي الإيمان، فإنه إذا تردد يبطل إيمانه، ولذلك لا بد من الجزم بالنية ولا يعلقها إلا إذا قصد بالتعليق إن شاء الله التبرك. ففي هذه الحالة لا 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 لا, لا إشكال. إذا الجزم، أيضا الاستصحاب، من شروط النية الاستصحاب المعبر عنه عند الفقهاء بعدم المنادي. يسحبها ذكرا لا ذكرا، في فرق بين ضم الذال وكسر الذال. إذا قلنا يستصحبها ذكرا، الذكر ضده النسيان، والذكر ضده الصمت، فهو يستصحبها ذكرا بقلبه لا بلسانه، فيستصحب النية من ابتداء الوضوء إلى نهائه ذكرا، يعني يستصحبها، يعني لا يأتي بمنادي، لا يأتي بردة، لا يأتي بشيء ينافي الوضوء وينافي صحة الوضوء. إذا الإسلام والتمييز والجزم والاستصحاب والعلم بالمنوى. ما هو المنوى؟ وضوء، صلاة، صيام، حج، تيمم. العلم بهذا بكيفيته، بفرضيته، بسنيته. نعم، كان أنه يؤدي عبادة ولا يعلم بها، فهذا يغتفر إن كان عاميا ولا يغتفر بطالب العلم، فإن طالب لابد أن لا فقط قالوا أن يميز بين الأركان والوضوء ويفرق بين أركان الوضوء. أما العامي فإنهم قالوا يشترط أن لا يجعل الأركان سنن، وهذا يؤتى به في محل التمييز، وهو أن يميز بين الأركان والسنن. إذا الإسلام والعقل أو التمييز والعقل، العقل أيضاً لأن المجنون لا يقبل منه، والتمييز والاستصحاب والجزم والعلم بالمنوى، أيوة، فهذه لا بد منها. وإذا الحقيقة الحكم محل الوزن في فرق، ومقصود ها مقصود النية، فالمقصود من النية، قال المقصود من النية هو أن يميز بين العادة والعبادة، أن يميز بين العادة والعبادة، هذا مقصود النية. فهذا يمكث في المسجد للعبادة، وذلك يمكث في يهرب من مثلا خرج هاربا من غريب مثلا، وهذا يصوم له الأجر، وذلك مضرب عن الطعام ليس له أجر، يعني فالنية تفرق بين المتعبد من غير المتعبد. الركن الثاني غسل الوجه، وهو هنا النية عند غسل الوجه. الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه، والمقصود بالغسل الانغسال. والمقصود بالغسل ايضا جريان المه على العضو. المقصود ايضا بالغسل الانغسال وجريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، وحيث لا يكون هناك مانع من وصول الماء الى البشره. فان كان هناك مانع من قشر السمك مثلا او البويه هذه او المناكر، جمع منكر، المناكر هذه بالاظافر او هذه تمنع صحه الوضوء ولا يصل الماء الى المحل الفرد. فبهذه الحاله من شروط صحه الوضوء عدم المانع، من شروط صحه الوضوء عدم الماء المانع وعدم الحائل ايضا. فاذا لم يصل الماء الى الوجه ففي هذه الحاله لا يصح غسل الوجه. والوجه حدود الوجه من منابت شعر الراس الى منتهى اللحيه الاولى، ومن الاذن الى الاذن عرضا. فالشعور التي في الوجه ان في الغمض فهذا من الراس يجب غسله. النزعتان ليست من الوجه فلا يجب غسله. التحديد على خلاف فيه بين الرافع والنووي، فالرافع يرى انه من الوجه وهو النص، والامام النووي يقول انه ليس من الوجه بل هو من الراس. طيب اذا الوجه، الشعر الذي في الوجه، موضع التحديث هو ان يضع كما قال الامام الغزالي وشيخه، هو ان يضع خيطا من راس من راس الاذن الى اعلى الجبهه من الجانب اليمين في امام النزعه. ففي هذه الحاله من سدل منه في الشعر يكون من التحديث، هل هو من الوجه او من الراس. فمن قال هو من الوجه، ان العرب الشريفات والعرب قالوا انهم يحذفونه الى جهه الراس ليظهر الوجه بارز فهو من الوجه. والاخرون يقولون لا، هو من الراس لان موضع ايضا نبت الشعر، وهو ما ينبت من الشعر عند ابتداء بلوغ الشخص، عند ابتداء وضع ان يظهر له شعر خفيف فيظهر فوق الصدغ، فوق الصدغ وتحت النزعه، وهو المكان الذي من الاذن الراس الاذن الى على الجبهه. فهذا اذا وضع خيط يظهر هناك واضح جلي محل التحديد. ثم بعد ذلك الصدغ، وفيه خلاف ايضا. الصدغ هو العظم الناتئ امام الاذن وفوق الاذن، هذا العظم يعتبر الصدغ. ثم تحته قليلا يسمى العذار. العذار هو الذي البياض والاذن ثم ما بعد البياض من جهه الفم او من جهه الوجه، هذا يسمى عذار. ثم ما تحته يسمى عارض وهو فوق اللحي، هذا يسمى عارض. ثم بعد ذلك اللحي اليمين فتح اللام، لحي ولحي لحيين، هذا ايضا بقيه الشعور اللحي واللحي يسمى لحيان، ومنتهى اللحيين هو الذقن، وهو اللحي هذا الذي ينبت عليه الفك الاسفل من الاسنان، ومنتهى ايضا يسمى اللحياء او اللحي، وهذا فوقه بعد ذلك وتحت الشفه السفلى يسمى العنفقه، وبجوار العنفقه الانفكاكات، وثم الشارب. الشارب وهو فوق الشعر النادد فوق الشفه العليا يسمى الشارب، وسمي شارب لانه يشرب معك. وما بجواره يسمى سبالات اطرافه من جهه اللحيه. والانف منتهى ما لانا من الانف يسمى مارن، الاول والثاني والثالث يسمى هذا مارن ويجب غسله. وهذا يتنبه اليه من كان له انف من فتح الى الاسفل مثلا، فانه اثناء الغسل لا يصل الماء الى ذلك المحل. الموق واللحاق ايضا في العين، فالموق هو من جهة الموق هو طرف العين من جهة الأنف، واللحاق طرف العين من جهة الرأس أو الأذن ثم لحاق. هذا يتنبه إليه الإنسان قد يكون تعبان أو مريض، إذا قام من النوم فإنه قد يجد شيء من القذى، فهذا يمنع وصول الماء فلا يصح وضوءه فلا بد من إزالته. والأحداق هي التي على العين، والحاجب الذي فوق العين هو الذي يحجب ضوء الشمس عن العين، هذا ايضا يجب غسله. الى الشعور التي بالوجه الغمم وهو في الجبهه وفوق الحاجبين وثم الحاجبين ثم الموم ثم اللحاق ثم المارد ثم الشارد ثم السبانات ثم العنفقه ثم اللحيه ثم العارض ثم العذار ثم الصدم ثم التحديد ثم النزعتان والنزعتان وصفه خلاف اما النزعتان فهي من الراس ولا خلاف. هذا الان موضوع الجبين ايضا من اذا نمت به شعر فانه لابد من غسله. واما بالنسبه للحيه فان كانت كثيفه بحيث لا يرى الناظر اليها من قرب لا يرى البشره ففي هذه الحاله يكتفي بغسلها من ظاهرها ولا يجب ايصال الماء الى باطن الشعر ويكفي التخليل والتخليل سنه في هذه الحاله. اما بالنسبه لمن نظر الى البشره وراى الى البشره فان في هذه الحاله يجب غسل البشره التي ترى من الوجه لانها عضو ظاهر. اذا الركن الثاني من اركان الوضوء غسل الوجه، وقد تكلمنا عن غسل الوجه وهو حده من منابت شعر الراس الى منتهى اللحيه طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. ومن شروطها ان يصل ايضا الماء الى محل العضو الى البشره، اما اذا كان هناك مانع من شعر او قشر او شيء او قذى او 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 ما تستعمله النساء من عازل، بعض ادوات التجميل يكون عازل من وصول الماء الى البشره فهذا يكون مانعا لوصول الماء وبه لا يصح غسل الوجه. الركن الثالث غسل اليدين الى المرفقين، والغسل هنا بمعنى قلنا الانغسال، وانه لا بد ايضا ان يجري الماء على العضو ولا يكفي المسح، لا بد من جريان الماء على العضو وهذا الذي يسمى الغسل، اما غيره فيسمى مسح وهذا لا يصح، لا بد من غسل ولا يكون هناك مانع. واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الى مع احترامي لمن يرى ان الى الحرف ليس مضمن هنا، الا ان الفقهاء يقولون ان الى هنا بمعنى مع، الى بمعنى مع، وهنا استدلوا بقوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم يعني مع. وبعض الايات ايضا تتكلم على هذا وتبين ان الى بمعنى مع. فقالوا هنا لا بد من غسل المرفق، والا كان اذا قلنا انها الى على حقيقتها فانها غايه، والغايه عند الفقهاء الحد لا يدخل بالمحدود والغايه لا تدخل بالمغير، وان كان بعضهم يقول ان كان من جنسه دخل، يعني نقول دخل الطلاب من ابراهيم الى يحيى قالوا هذا الطلاب من جنسه فانه دخل ابراهيم ودخل يحيى ايضا، واذا قلت اشتريت الأرضية من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإن من هذا الجدار إلى هذا الجدار الجدار هذا وهذا لا يدخلان لأنها غاية ومغية، فلا يدخل حد المحدود ولا يدخل غاية بالمغية. وهذه خلاف سيأتي معكم بباب الإقرار إذا كان عندي أو أن الضمان إذا كان عندي من 10 إلى من درهم إلى 10، فبعضهم يرى أنه اعترف بـ10 وبعضهم يرى أنه اعترف بـ8 وبعضهم يقول لا اعترف بـ9 بناء على هذه القاعده، هل الحد يدخل بالمحدود او غايه يدخل بالمغية او لا يدخل، فبعضهم يقول تدخل والثاني يقول لا تدخل والثالث يفرق بين اذا كان من جنسه او لا يكون من جنسه. واذا جئنا الى الضمان او الاقرار ان شاء الله نفصل ذلك تفصيلا باذن الله تعالى. هنا اذا قلنا الى فانه لا يجب غسل المرفق ولم يقل احد من الفقهاء غير الظاهريه، و الفقهاء يقولون لابد من غسل المرفق ايضا وحواليه ويشرع بالعضد حتى يتم المرفق لانه يكون مع وليس الى. نعم غسل اليدين الى المرفقين ومسح بعض الراس. مسح بعض الراس واغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الماء عند الجمهور انها هنا عند الشافعيه والاحناف انها للتبعيض على خلاف بعد ذلك بين الاحناف والشافعيه، مثل الاعناف يعتبروها للالصاق فلا يكفي اقل من ربع الراس، وعند الشافعيه للتبعيض يكفي ولو بحد شعره. المالكيه والحنابله يقولون لا هنا الباء زائده وهي للتاكيد سنه للتاكيد، فيجب مسح الراس كامل يجب مسح الرأس كامل حتى سئلوا أو سئل المالكية أنه لو بقي جزءا يسيرا من الرأس لم يصل إليه، ما قال كذلك لو بقى من الوجه. إذا عندهم غسل مسح الرأس كله، وعند الشافعية يقولون أنه يكفي للتبعيض لأنها دخلت على متعدد امسحوا برؤوسكم، وقد شنع بعضهم على الشافعي حين قال أنها للتبعيض وقالوا أنها لا تأتي الباء لا تأتي للتبعيض، لكن رد الفقهاء أن الباء تأتي للتبعيض. أنا تقول مسحت الجدار بالمنديل، ليس كل المنديل وليس كل الجدار، وأخذت بثوبه. وعلى أي حال أهل اللغة نحيان والأزهري والأصمعي قالوا إذا انفرد الإمام الشافعي هو اعتبروه حجة، هو بطل من بطون العرب بحاله. ولذلك بعضهم كان يقول وهو لغة مضر، وهو لغة تميم، وهو لغة الشافعي، اعتبره بطلا من بطون العرب لأنه مكث بالأعراب أكثر من 17 عاما وأخذ اللغة عن أصحابها مشافعة. ولذلك يؤثر عنه أنه ولست بنحوية لأنه كل سنة هو عربي فصيح، أفصح الأئمة الأربعة في اللغة. وإذا اختلفوا وكان الخلاف بينهم لغة قالوا يرجح قول الشافعي لأنه أفصحهم في اللغة. ولذلك الإمام الأصمعي قال صححت ديواني صححت ديواني على لسان فتى من قريش اسمه محمد بن إدريس، كذلك والزعفراني وابن حنبل وغيرهم كلهم قالوا هو حجة اللغة. إذا قال هنا للتبعيد امسحهم برؤوسكم، وبناء عليه فإنهم عند الشافعية قالوا المقصود بالغسل الانغسال ولا يشترط إمرار اليد، والمقصود بالمسح الانمساح فلا يشترط إمرار اليد. فلو أنه أخرج رأسه من شباك أو من طاقة أو من قوة إلى الخارج وكان هناك ماء نازل بطر غيره بنية رفع الحدث كانوا كفاه، لا يشترط وضع اليد. بل بعضهم قال يكفي ولو وضع كما نص عليه في المنهاج لو وضع أصبعه بغير أصبعه فقط بغير مد، يعني مبالغة في الرد على من يقول لا بد من غسل الرأس كاملا. لا هؤلاء المتعصبين لمذهبي أن هذا يقول بذاك وذاك يقول بهذا، والخلاف بينهم يعني فيه سعة. وأما الإحناف يقول الإلصاق، ونحن قد مر معنا عند قولنا بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة قلنا أنها لها الباء لها 9 أوجه، فتأتي للتعدية وتأتي للمجاوزة وتأتي للإلصاق وتأتي زائدة وتأتي بمعنى على البدل وتأتي تكلمنا على هذا. فإذا قلنا أو سنأتي إن شاء الله تكلمنا عليها في أركان الصلاة عند بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا يقول الباء للتبعير، إذا قلنا للإلصاق كبه داء، إذا قلنا للإلصاق كبه داء. إذا عند الشافعية يكفي مسح الرأس، لكن السنة عندهم أن يمسح جميع الرأس، السنة أن يمسح جميع الرأس. بكيفية المسح هو أن يضع الإبهام على الصدر، إبهام اليمين على الصدر اليمين وإبهام اليسار على الصدر اليسار، ثم يلصق السبابتين فوق جهة الغمم فوق منابت الشعر، ثم يأتي بها قليلا للأمام، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى القافة، ثم يعيدها إلى حيث بدأ. لماذا؟ قالوا ليحقق جميع ألفاظ الحديث، لأن في بعض ألفاظ الحديث أقبل بها بهما وأكبر، أقبل أكثر لأنه بدأ من القفا، وأكبر يعني أكبر بها إلى القفا، لكن بدأ الحديث بدأ يمتد برأسه، ولا يكون هذا إلا إذا أتى بهذه الصفة. والمشاه أنه يضع إصبعه يضع الإبهام على السبابة، يضع الإبهام على الصدر هكذا، ويمسك السبابتين فوق بالرأس، ثم يأتي بها قليلا إلى الأمام، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى القفا، ثم يعود بها من حيث بدأ، فيكون أتى بجميع ألفاظ الحديث. إذا النية وغسل الوجه وغسل اليدين وإلى المرفقين ومع المرفقين ومسح بعض الرأس. قلنا يكفي مسح بعض الرأس لأنه وامسحه برؤوسكم، وقالوا أنها أيضا البال التبعيض وأنها دخلت أيضا على متعدد الرؤوس. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين، الركن الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى المعنى مع هنا لابد من غسل الكعبين أيضا. والكعبان هما العظمان ناتئان ما بين مفصل القدم والساق، خلافا للشيعة الذين يقولون ان الـ ان الـ ان الـ ان الكعب عند شراك النعل، عند كوع الابهام الرجل اليمنى، يقول هذا الايه؟ هذا الشراك هنا، يقول الكعب، لان قال الى الكعبين، يعني الكعب اليمنى واليسرى، ولذلك هم يمزحون. قالوا لو قال هذا المقصود هنا كان الكعاب، لكن كان الكعبين المقصود به هنا، وهذا يرده اللغه والشرع. هذا القول يرده اللغة والشرع. أما باللغة فإن أهل الكوابيس يذكرون أن الكعب هو العظم الناتئ ما بين مفصل القدم والساق، ولكل رجل كعبان، ومن الجهة اليمين والجهة اليسار. وأما بالشرع ففي الحديث كان يلصق بعضنا كعبه بكعب الآخر في الصلاة. يلصق كعبه بكعب الآخر بالصلاة، فهذا لا يمكن أن يكون محل الشراك الذي في على القدم. وإن كانوا استدلوا أيضا بقوله تعالى الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لي بالكسر. وإن كان هناك أيضا قراءة سبعية عند الجمهور أن المقصود بها معطوف على الغسل وأرجو لا، ويكون بعد ذلك تأويل وأرجلي هو كجحر ضب خريب، أصلا خريب لكن جر بالمجاورة، أو على حمل أن أرجلكم للغسل وأرجلكم للمسح على الخطين. نعم، ولم نطول بهذا، إنما إن شاء الله إذا جئنا إلى المنهاج فإننا سنطول بالشروح والردود. والترتيب على ما ذكرنا، الركن الأخير هو الترتيب. فلو أن شخصا غسل رجله ثم يديه ثم كذا، فإن هذا قالوا لا يصح أن وضوءه إلا إذا كان في بعض الحالات. إذا كان هذا الرجل جنب وغسل جميع بدنه، تمام، ولم يبقي إلا أعضاء الوضوء، ففي هذه الحالة يسقط عنه الترتيب ويجوز له أن يغسل رجله ثم يمسح رأسه ثم يديه ثم وجهه. و الحالة الأخرى أنه يتوضأ قالوا 4 مرات، فإذا غسل رجله ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، ففي هذه الحالة يقول الفقهاء هو الآن غسل وجهه، في هذه الحالة غسل وجهه، فإذا توضأ مرة أخرى يكون غسل يديه، فإذا توضأ مرة ثالثة يكون مسح رأسه، فإذا توضأ مرة رابعة يكون غسل رجليه، وفي هذه الحالة يكون قد رتب. والترتيب ركن عند الشافعية والحنابلة، أما الأحناف والمالكية لا يقولون بالركنية المفروض الترتيب، واستدلوا لعلهم بقول علي أنه لا أبالي بأيهما بدأت، وأما الجمهور يقول لا أبالي بأيهما بدأت، إذا صح المقصود فيه يبدأ باليسرى أو باليمنى، فهنا لا يشترط أن يبدأ باليمنى، هنا سنة، وأن يغسل يديه بعد الوجه هذا ركن إلا كترتيب، لكن أن يبدأ باليمنى هذا سنة، فلو بدأ باليسرى صح يكون صح وضوءه مع الكراهة، وكذلك الرجل اليسرى لو بدأ بها صح مع الكراهة، وعليه فإنه يكون مقصود علي إذا صح الحديث أنه المقصود به يعني لا يبالي إذا بدأت بالنسبة لليدين اليمنى أو اليسرى. وليس هذا كما قالوا أن الإمام الشافعي استدل بقوله تعالى بوجوهكم واو 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 أن الواو يقتضي الترتيب، فإن الواو يقتضي مطلق الجمع ولا يقتضي الترتيب إلا بقرينة، وإن كان يرد عليهم أيضا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الواو المجمل في الآية وجوهكم وأيديكم وامسحوا، فيبين أن الواو هنا للترتيب وبالله التوفيق. هل هناك سؤال في هذا الباب في أركان الوضوء؟ قال وسنة الوضوء 10. إذا وسنة الوضوء كان 10 أشياء. التسمية، يستحب التسمية عند أول عبادة، يستحب التسمية ومنها الوضوء، وإن كان الحديث لا يصح، الحديث لا يصح إلا أن حديث آخر يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بماء ثم قال توضأ بسم الله ونبع من بين أصابعه، قال لكن هذا لا يدل على سنية طيب لعلكم وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، هذا غسل الكفين هو سنة مستقلة، وترتيبها عن الوجه والبطن مستحق لا مستحق، مستحق لا مستحق، ترتيبه يعني غسل اليدين قبل الوجه مستحق لا مستحق على المضمضة والاستنشاق، وتقديم المضمضة على الاستنشاق أيضا مستحق لا مستحق. هل غسل اليدين بالماء أو باليدين أو لهما معا؟ فبعضهم يرى أنه باليدين لأنه قام من النوم ولا يدري أين ماتت يده، وعند الشافعية أنه يغسل يديه ولو كان تجديدا للوضوء، ولو كان على وضوء ولم ينم فإنه أيضا يغسل يديه، فإنها لسنة الوضوء وتلك للماء، ذلك إذا قام من نومه فإنه يغسل يديه ثلاثة خارج الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق أيضا من السنة، ولعلهم بعضهم جعل أن غسل اليدين والمضمضة هو كأنه استئناس للبحث عن الحال طهورية الماء، هل تغير منه شيء؟ هل هو لا يزال طهور؟ هل شيء هذا يريد الحكم؟ نحن لنا الأمر تعبدي ولم تنقدح لنا علة في ذلك، فنقول أنه بالنسبة للقائم من النوم فقد علل فإنه قال لا يدري أين باتت يده. أما الوضوء الذي توضأه عثمان بن عفان فإنه غسل يده خارج الإناء ثلاثا فهي أيضا من حق الوضوء. إذا غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وجريه ثم مجه أو بلعه. هذا المضمضة، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار هو إخراجه. فهذه سنتان. المضمضة والاستنشاق سنتان. وكيفية المضمضة والاستنشاق؟ يرى الرافعي أن الفصل أولى بالست وأنه يكون أكثر نظافة، ويرى النووي وهو الراجح وهو على صح دليلا أن الوصل أولى. وفي كيفية الاستنشاق والمضمضة بعد ذلك كيفيات كثيرة، أهمها أنه يجمع بين بغرفة ثلاثة بين المضمضة والاستنشاق. لو كان هناك كلمة لا رأيناكم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا الخلل، ولا بد أن نبين لكم أمور في الكاميرا. نحن سنأتي إلى شروط إلى أوقات الصلاة، ولا بد من تبيينها ولا بد من معرفتها، وفي أركان الصلاة أيضا لا بد من وضوح الكاميرا إن شاء الله. المضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس. نعم، الفقهاء وإن قالوا أن مسح الرأس بعضه الركن، لكن الإمام الشافعي الذي يقول أن بعضه يكفي ولو بحد شعره مثلا وشعرات، ما مسح رأسه يوما بعضه أبدا، بل مسحه كله. والإمام المزني الذي يقول مثلا بسنية صلاة الجماعة، كان إذا فاتته صلاة الجماعة صلاها 25 مرة. يعني أن يقرر بالحكم الشرعي شيء وأن يمارسه شيء، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناها أننا السنة نتهاون بها، هذا لا يقول به أحد، وإنما التفريق بين ما يكون فرضا واجبا لازما عليه. ولعلنا إن شاء الله إذا درسنا أصول الفقه نبين أو نفرق بين الفرض والسنة. نعم. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. اعتبر الشافعية أن هذا الماء، أن هذا العضو أو العضوين الأذنين عضوين مستقلين، فلا بد قالوا من أصلهما جميعا بماء مستقل. طبعا هو إذا مسح رأسه فإنه سيمسح ثلاثة، إذا مسح رأسه فيمسح ثلاثة، عند الشافعي يمسح ثلاثة، وهذا أيضا ما صححه الحديث الذي صححه الإمام الألباني أنه يمسح أيضا ثلاثة، لأنه صح الحديث أنه أيضا هو مسح ثلاثة، فإن توضأ مرة مسح مرة، وإن توضأ مرتين مسح مرة، وإن توضأ ثلاثة مسح ثلاثة، وكذا الأذنين. فإذا فصل الماء حين مسح الرأس عن الأذنين فإنه لا بد أن يأتي بماء، يعني لا بد أن يأتي رجوع، لأن أصلا المسح أصلا على الأذنين سنة، فإنه يأتي بماء جديد. أما إذا وصل الماء، وصل يديه بنفس رأسه جميعا ثم أدرك وأتى بالماء الذي لا يزال على العضو لم ينفصل ومسح أذنيه، فإنه أيضا يكفي ولا بأس. وإن كان عند الشافعية أنهم يمسحون الأذن أكثر من مرة، فيمسحونها مع غسل الوجه احتمال أن تكون الوجه، ويمسحونها مع الرأس احتمال أن تكون أيضا من الرأس، لأن الأذنان من الرأس الحديث، والوجه ما واجهه يحتمل يكون ايضا من الوجه، ويمسحونها استقلالا لانهما عضوان مستقلين، فعلى اي حال احيانا يكون في نوع من التكلف. فيكفي بس ما كان يمسح هما بماء الراس ولم ينفصل عنه الماء وكان اجزاه، وان انفصل اعتبر المقطع ان هذا الماء مستعمل لا يجزئ، فلا بد من تكريم غسل ماء جيد كما قال المؤلف هنا، وتخليل اللحيه الكثه. تخليل اللحيه الكثه بان يضع الماء في كفه ثم يغسل او يضع الماء من تحت لكنه هكذا ثم يرفعه الى الاعلى ويكون قد قلل لحيته باذن الله تعالى. وتخليل اصابع اليدين والرجلين، التخليل معناه ايصال الماء بعد الغسل، الغسل فرض، يعني ايصال الماء الى ماء. قلنا الاستنجاء وحكمه، الاستنجاء هو طهارة، يعني كما يقول العلماء انه طهارة مستقلة ليس لها علاقة بالوضوء، وليست هي من اركان الوضوء ولا من واجباته، وانما هو ازالة نجاسة مستقلة، وبناء عليه يجوز له ان يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي. ولذلك لعلهم قالوا ان هذه الطريقة او اللطيفة هي مقصود المؤلف حيث اتى بها بعد الوضوء، اتى بها بعد الوضوء ليبين انها طهارة مستقلة وانه يجوز له ان يستنجي بعد الوضوء، ولعلنا نبين هذا. قلنا الاستنجاء يدور عليه الاحكام الخمسه. قد يكون واجبا اذا كان النجاسه او الخارج من القبل او الدبر مائع، وقد يكون مندوبا اذا كان الخارج من القبل او الدبر دائما. انا قلت ان الاستنجاء من النجوه والقطع وهي عباده مستقله ليس لها علاقه بالوضوء، ولذلك المؤلف اخرها لعله لهذه اللطيفة أنه يجوز له أن يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك. كيف؟ قال لأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، وهو عبارة عن إزالة نجاسة من الجسم، كما أن النجاسة لو كانت في الثوب أو في البدن أو في أي مكان فإنه في هذه الحالة يجوز أن يتوضأ ويكون طاهرا الآن، لكن لا يستطيع أن يصلي لأن في بدنه نجاسة فلا بد من إزالتها، فإنه يضع على يده مانع او حائل من ان يمس ذكره او فرجه ثم يغسلها بالماء، فيكون في هذه الحاله قد ازال النجاسه وصح وضوءه وصحت صلاته. لعل لهذه اللطيفه اخر المؤلف هذا الباب والفصل الى ما بعد الوضوء ليشير الى هذه القضيه، وهي عباده مستقله كما قلنا. لكن قلنا ان الاحكام الخمسه تدور على الاستنجاء، فقد يكون واجبا اذا كان الخارج مائع، وقد يكون مستحبا اذا كان الخارج جاف كالبعر، وقد يكون مكروها اذا كان خارج ريح. وان كان الشيخ نصر جعل المتوضئ للريح مبتدع، لكن الامام النووي قال لا يكون مبتدعا الا اذا اعتقد وجوبه، وان كان الشيعه وغيرهم يرون ان الاستنجاء مرتبط بالوضوء ولا يصح الوضوء الا بالاستنجاء. وقد يكون مباحا اذا كان من على كلمه وغيره، وقد يكون حراما اذا كان اذا استنجى بمعظم، اذا استنجى بقران بحديث بذكر بكلام شيء معظم، فهذا لا يجوز له ان يستنجى، وقد يكفر اذا تعمد ان يستنجى بقران وغيره. اذا كان الاستنجاء واجب من البول والغائط، والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتبعها بالماء. نعم، هو اذا استنجى بالماء والاحجار فهذا افضل، ويبدا بالاحجار ثم بعد ذلك يقضي الماء، فهذا افضل وهو زياده نقاء. وان اراد ان يقتصر على احدهما فالماء افضل لانه يزيل العين والاثر، وان اراد ان يقتصر على الاحجار فقط جاز له ان يقتصر على الاحجار بشروط التسعه جعلها الفقهاء، شروط لا بد منها لازاله هذه النجاسه. فالشرط الاول ان يكون القال او الحجر هذه اللي يستعملها لازاله النجاسه ان يكون طاهر. الشرط الثاني ان يكون قالعا، لا يكون املس مثل الشاشه الكمبيوتر هذه او الرخام او البلاستيك، ان يكون جافا، أن يكون طاهرا، أن يكون جافا، أن يكون قارعا. أن لا ينتقل النجس عن محله وإلا تعين الماء، أن لا يطرأ عليه أجنبي طاهر أو نجس وإلا تعين الماء، أن لا ينتشر فوق الصفحتين من الدبر وفوق الحشفة من القبل وإلا تعين الماء. هذه الشروط لا بد منها، أن ينقي المحل، أن لا يقل على ثلاثة أحجار، أن لا يجف الخارج. هذه 9 شروط تقريبا لا بد منها. فإذا احتل شرط فإنه لا يصح الاستنجاء لا يصح الاستنجاء. قلنا إذا أراد أن يستنجي بالأحجار والماء وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن كان بعضهم كان يرى أو أخذ من قول أحد التابعين أن مذهبه لا يجزئ إلا الحجر، وهو ليس كذلك، وإنما أراد أن يعنف السائل حينما سأله كأن ابن المسيب سئل قال له هل يجزئ الحجر؟ قال إنما الماء للنساء، يعني كأنه جعل له مذهب أن النساء لا يجزئ لهن الاستجمار وأن الرجال لا يجزئ لهن الماء، وهذا غير صحيح، وإنما أراد أن يعنف السائل كما قال الفقهاء، وإنما الأحجار والماء يجزئ للرجال وللنساء وهو جائز وليس واجب ولا غير. فإذا أراد أن يجمع بين الحجر والماء فهو عبادة يعني أنظف، وهي تزيل الأثر والعين، وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل الأثر والعين أيضا، وإن أراد أن يقتصر على الحجر جاز بالشروط التي ذكرناها، أن يكون الحجر طاهر وإلا لا يجوز، أن يكون الحجر جاف وإلا فلا يجوز لأنه يزيد ظلمات بعضها فوق بعض، وأن يكون الحجر قالع وأن لا يجف الخارج، وأن أن 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 لا يطرأ عليه أجنبي، وأن لا ينتقل هذا النجس إلى مكان آخر، وأن لا يتعدى الصفحتين. هنا في الصفحتين وفي الحشفة في هذه القضية قولان للشافعي رحمه الله رضي الله عنه أنه قديم وجديد، وممن رجح الفقهاء رجحوا قديم على جديد في هذه المسألة، وهو إذا انتشر الخارج من السبيلين من الدبر وعلى الصفحتين، والصفحتان هو إذا وقف الشخص انطبقت الإلية فهذا هي الصفحتين، إذا انتشر وخرج وزاد على حد الخارج هل يجزئ الحجر؟ الجديد أنه لا يجزئ لأنها سلعة رخصة لا تتعدى محلها، وعلى غيرها لا تقاس، محل النجاسة في مكان آخر تعين لها الماء، وهذه خرجت عن الحد فلا بد من الماء. أما القديم فيقولون أنه يجوز الاستجمار بالحجر ولو جاوز الصفحة ولو تلوث حتى بالدم، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وذكروا في هذا قالوا أن الصحابة حين انتقلوا من مكة إلى المدينة واستعملوا التمر بطونهم أيضا رطبت وخرج منهم الماء يعني مثل الإسهال وكذا، وهذا بديهي أنه يلوث الصفحتين، وما أمر أحدهم باستعمال الماء وعدم ترك وعدم استعمال الأحجار، فدل على أنه يجوز استعمال الحجر للخارج المعتاد أو غيره. نعم، قال الاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. نعم، إذا أراد أن يمنع فليبدأ بالأحجار، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار، طبعا لا يقل على 3 أحجار. فإذا لم ينقي المحل فإنه يأتي برابع، فإذا لم ينقي المحل فإنه يأتي بخامس، فإذا لم ينقي المحل فإنه يأتي بسادس، فإذا نقى المحل وهو لم ينتهي يستحب له الإيتار في هذه الحالة. ويجوز أن يقتصر على الماء. الحجرة قد يكون حجرة لها 3 أماكن أو 3 مساحات أو 3 اتجاهات، فيجوز أن يمسح بحجرة واحدة 3 مساحات في 3 أماكن. نعم، ويجوز أن يقتصر على الماء وعلى 3 أحجار يلقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. استقبال القبلة واستدبارها مذاهب، جواز عدم الجواز مطلقا، الجواز في الصحراء، الجواز في المعاد. عند الشافعية يقولون يحرم إذا كانت في الصحراء ولا ساكن، أما إذا كان في المعد كالحمامات اللي هو موضوع الآن فإنه يكون خلاف الأولى، وأما عند الحنابلة فإنه يكون مكروها. نعم، وإن كان في المعد. نعم، فأما إذا كان في الصحراء فإنه يضع ساتر بينه وبين القبلة يرفع أكثر من 2 ذراع ويبعد له أقل من إذا ذراعين حتى يكون ساترا، وهذا مكان معظم يجب احترامه ويجب، وهذا قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه آداب قلنا في باب قضاء الحاجة تصل إلى أكثر من 20 أدب. لكن أن بالنسبة لاستقبال استقبال القبلة فإنه يحرم والباقي كلها مكروهات. ولعلنا إذا جئنا إن شاء الله نقف عند نواقض الأولى بس، ولعلنا إذا جئنا إن شاء الله إلى المنهاج نفصل بعد ذلك الآداب كلها وكيفية حتى الجلوس وكيفية الدخول والخروج. نعم، قال ويشترك البول والقائد في الماء الراكد. نعم، حتى لا يلتسه إن كان غيره، حتى لا يستكثره إن كان كثيرا، وتحت الشجرة المثمرة، لأن هذا يقدر الثمار وهذا مكروه أيضا، فقد يصل به إلى أن يلعن إذا استعمل هذه الأشياء وتغوط وبال في الطرقات وفي الظل، والناس لهم متحدث بالصيف ومتحدث بالشتاء، فينبغي أن يتجنب هذه الأماكن. وفي الثقب، الثقب هو المدور في الأرض محفوظ إلى أسفل الأرض، فإن كان مستدير فيسمى ثقب، وإن كان مستطيل يسمى سرق. فهذا أيضا يجتنب البول به، لأنه احتمال أن يكون فيه حشرة صغيرة فيؤذيها أو حشرة كبيرة فتؤذيه، ولا يتكلم على البول والغائط، وهذا أدب أيضا، ينبغي أن لا يتكلم أثناء البول والغائط إلا إذا كان هناك ضرورة، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. هذه الشافعية أتوا بها الفقهاء على أساس أن حرم استقبال القبلة لعظمتها، وهي آية من آيات الله، وكذلك يحرم استقبال الشمس والقمر لأنها أيضا آيتان عظيمتين، ولكن هذا القياس بعيد، بل كسر الفارق إذا قلنا، لأن في الحديث بشرقوا أو غربوا، وإن كان بعضهم يقول التشريق والتغريب قد لا يكون بالضرورة استقبال الشمس والقمر، على أي حال ليس هناك دليل، وينبغي الاقتصار عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله.